إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM الأولى بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، والثانية بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة. من إذاعة العراق الحر نحييكم مستمعينا الأعزاء أجمل تحية، وندعوكم لمتابعة فقرة برامجنا لهذا اليوم الأربعاء. بداية ننتقل إلى استوديو الأخبار برفقة الزميل ناظم ياسين لمتابعة نشرة الأخبار، فإلى هناك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقف العراقيون اليوم الأربعاء 3 دقائق صمت حدادا على أرواح شهداء الاعتداءين في بغداد الجديدة والمسيب، اللذين راح ضحيتهما 105 قتلى بينهم 32 طفلا، إضافة إلى 182 جريحا بينهم 31 طفلا. وبث التلفزيون العراقي الرسمي لقطات تظهر رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري وأعضاء مكتبه، وأخرى تظهر أعضاء الجمعية الوطنية وهم يقرؤون سورة الفاتحة على أرواح الشهداء. كما عرضت مشاهد حية من منطقة علاوي حلة حيث وقفت مئات السيارات. وأفادت وكالة فرانس برس للأنباء بأن حركة المرور توقفت أيضا في ساحة التحرير بوسط العاصمة، فيما حضر أطفال من منطقة بغداد الجديدة معهم طفل جريح أصيب في الاعتداء، وهم يرفعون أعلاما عراقية ويلوحون بشارات النصر، وقد وقفوا 3 دقائق صمت على أرواح أصدقائهم. ذكرت الشرطة العراقية ومسؤولو مستشفيات أن مهاجما انتحاريا فجر نفسه وسط مجموعة من المجندين في بغداد اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 6 على الأقل وجرح أكثر من 25. ونقلت وكالات أنباء عالمية عن مصادر الشرطة أن المهاجم الانتحاري دس نفسه وسط مجموعة من الرجال أمام مركز للتجنيد في مطار المثنى، ثم فجر الحزام الناسف الذي يرتديه. ونسبت رويترز إلى مسؤولين في مستشفى اليرموك الأقرب إلى موقع الهجوم أن المستشفى تسلم نحو 6 جثث واستقبل 25 جريحا. يشار إلى أن مركز التجنيد في مطار المثنى تعرض سابقا لعدة هجمات انتحارية مماثلة. صرح رئيس لجنة صياغة الدستور في الجمعية الوطنية العراقية الشيخ همام حمودي بأن مسودة الدستور الجديد ستصبح جاهزة خلال اليومين المقبلين، وأضاف في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء أن العمل يسير على نحو جيد، وأن اللجان الفرعية المختلفة تقوم بصياغة الأجزاء المختلفة للدستور، ومن المقرر أن تنتهي قريبا بحسب ما نقل عنه. على صعيد آخر، قال صالح مطلق الناطق باسم مجلس الحوار الوطني وهو مظلة تضم العرب السنة إن المجلس قرر اليوم الأربعاء تعليق عضوية ممثليه الأربعة أعضاء لجنة صياغة الدستور بعد الاعتداء الذي أودى بحياة 2 من زملائهم أمس الثلاثاء. واستنكرت الحكومة العراقية اليوم عملية الاغتيال ووصفتها بالجريمة البشعة، قائلة إنها تتعهد بالاقتصاص من القتلة والمضي في دعم وتشجيع المشاركة الواسعة والشاملة لكل الأطراف في عملية صياغة الدستور بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن البيان الحكومي. وبتعليق عضوية الأعضاء الأربعة إضافة إلى العضوين اللذين قتلا الثلاثاء يصبح مجموع الأعضاء الذين ستعلق عضويتهم 6 من مجموع الأعضاء 15 السنة الذين يشتركون في كتابة مسودة الدستور المقرر إنجازها بحلول منتصف آب المقبل. أعلن ناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري سيقوم بزيارة رسمية إلى أوكرانيا في وقت لاحق من الشهر الحالي. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في رابطة الدول المستقلة.
صرح الناطق باسم الخارجية الأوكرانية ديميتروس فيستكوف اليوم الأربعاء بأن رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري سيقوم بزيارة رسمية إلى أوكرانيا في فترة ما بين 28 و30 من تموز الجاري. فيستكوف أضاف أن برنامج زيارة الجعفري إلى أوكرانيا يضم مناقشة شتى محاور التعاون بين كييف وبغداد في مجالات مختلفة بما فيها الاقتصاد واستخراج النفط والغاز والعمليات الإنسانية. كما ينتظر انعقاد جلسة للجنة الأوكرانية العراقية في شؤون التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنيكي أثناء زيارة إبراهيم الجعفري إلى كييف. يذكر أن السكرتير المجلس الأوكراني للأمن والدفاع بيترو بورشينكو قد زار العراق أواخر آذار الماضي حيث وقع الطرفان مذكرة حول التعاون العسكري والتكنيكي. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، رابطة الدول المستقلة.
في اليمن قتل 8 على الأقل في اشتباكات مع الشرطة اليوم الأربعاء عندما رشق متظاهرون حجارة على المباني الحكومية وأشعلوا زجاجا على خفض دعم أسعار الوقود، الأمر الذي أدى إلى رفع أسعاره إلى المثلين تقريبا. وجاء في النبأ الذي بثته رويترز أن آلاف المتظاهرين أضرموا النيران في إطارات سيارات وأغلقوا الشوارع في صنعاء، وتعطلت حركة المرور في وسط المدينة وأغلقت المتاجر أبوابها خوفا من حدوث عمليات نهب، فيما نقلت سيارات الإسعاف بعض المصابين. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها لحضراتكم ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، سنتابع الآن برفقة حسين سعيد آخر التطورات والمستجدات السياسية في الملف العراقي، وذلك من خلال فقرات ملف العراق الإخباري.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره: الرئيس جورج بوش يرفض تحديد جدول زمني لسحب القوات الأمريكية من العراق. معلومات ترجح أن السفير إيهاب الشريف ما زال على قيد الحياة وإنه لم يقتل. وفي الملف مواضيع أخرى، فإلى التفاصيل. جدد الرئيس جورج بوش ورئيس الوزراء الأسترالي جون هوارد موقفهما الرافض لتحديد جدول زمني لسحب القوات الأمريكية والأسترالية من العراق. وقال الرئيس بوش خلال مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض إن سحب القوات الأمريكية أمر ممكن، وذلك عندما تنتهي مهمتها المتمثلة في تثبيت الأمن والاستقرار في العراق. وأوضح الرئيس بوش قوله: We're laying the foundation for peace,
a free Iraq. إننا نضع الركيزة الأساسية للسلام ولإقامة عراق حر وديمقراطي في قلب منطقة الشرق الأوسط، ليكون جزءا من رؤية تدرك بأن المجتمعات الحرة هي مجتمعات مسالمة. إننا نحارب أيديولوجيا، والطريقة التي يمكن من خلالها إلحاق الهزيمة بأيديولوجيا متخلفة وشريرة تحث على الكراهية وقتل الأبرياء من الرجال والنساء بغض النظر عن الدين هي نشر الحرية.
وشدد رئيس الوزراء الأسترالي جون هوارد على أن مسألة سحب القوات يجب أن تكون مرتبطة بالأوضاع الميدانية في العراق وليس بجدول زمني محدد. في 12 من ظهر يوم الأربعاء توقفت حركة السير في كافة أنحاء العراق، كما وقف الناس 3 دقائق صامتين إجلالا لأرواح ضحايا العمليات الإرهابية في بغداد الجديدة والمسيب التي ذهب ضحيتها المئات بينهم عدد كبير من الأطفال. وأكد رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري في كلمة وجهها إلى المواطنين بهذه المناسبة إن جرائم الإرهابيين لن تزيد الشعب العراقي إلا إصرارا وإيمانا بصحة مسيرته ومواصلة السير حتى الشوط الأخير، وبأن أعداء الشعب العراقي هم أعداء للإنسانية. وأضاف قائلا:
نحن على ثقة من أن شعوب العالم كلها تقف إلى جانب شعبنا، لأن الإرهاب اليوم لا يهدد الإنسان العراقي فحسب. إذا كان شرف العراق بأنه واجه أعتى صور ديكتاتورية، هو شرف للعراق أيضا أن يواجه أعتى أنواع الحروب وهي حرب الإرهاب الذي يتخذ من الإنسان منطلقا له وعدوا له.
مستمعين الكرام، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. أبلغ نجيب سايروس رئيس شركة موبينيل التي تشغل شركة عراقنا للهواتف المحمولة صحيفة الجمهورية القاهرية يوم الأربعاء إن ثمة معلومات ترجح أن السفير إيهاب الشريف ما زال على قيد الحياة وإنه لم يقتل، وأضاف أنه يتمنى أن تكون هذه المعلومات صحيحة داعيا إلى عدم تعجل الأمور قبل التأكد من الحقيقة. وكان صحف مصرية أشارت يوم الأربعاء أيضا إلى أن وزير الخارجية المصري أبلغ لجنة الدفاع والأمن القومي والعلاقات الخارجية في مجلس الشعب المصري يوم الثلاثاء بأن هناك أملا ضعيفا في أن يكون السفير إيهاب الشريف حيا. وكان تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين الذي يقوده أبو مصعب الزرقاوي أعلن أنه اختطف الشريف، وبعد 5 أيام من اختطافه أعلن التنظيم في بيان نشر على موقع إلكتروني أنه قتله، قائلا أنه سفير دولة متحالفة مع الغرب وإسرائيل. وبعد ساعات من إعلان القاعدة عن مقتل الشريف أكدت مصر النبأ، لكن لم يعثر على الجثة حتى الآن. أعلن صالح المطلق المتحدث باسم مجلس الحوار الوطني العراقي الذي يعتبر مظلة تضم السنة العرب أن 4 من السنة العرب الأعضاء في لجنة كتابة الدستور العراقي علقوا عضويتهم في أعقاب اغتيال 2 من زملائهم في اللجنة وهما أعضاء في مجلس الحوار أيضا. وقال المطلق في تصريح صحفي في سياق الإجابة عن سؤال حول سبب اتخاذ هذا الإجراء، قال إن المناخ في العراق غير مناسب لإنجاز أي عمل. في غضون ذلك قال الدكتور عدنان الجنابي نائب رئيس لجنة إعداد مسودة الدستور،
وقف مع تعليق الأخوان لمشاركتهم، ولكن أنا أيضا جزء من الكتلة العراقية وسوف نتشاور. إحنا كان لنا موقف تعاطفي وياهم وكنا نتعاطف ويا أهدافهم وكنا نعبر عن آرائهم وكنا نتواصل مع القيادة السياسية. بالأمس أخذتهم إلى رئيس الجمهورية بصفة قائد كردي وكنا مسوين موعد ويا السيد عبد العزيز الحكيم يوم غد، وكل هاي ألغيت ورح نرجع إلى نقطة الصفر.
نقل عن مصدر دبلوماسي عربي رفيع المستوى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى كان اقترح مؤخرا على وزراء خارجية الدول العربية أن يتم التشاور على مستوى الملوك والرؤساء العرب بشأن تطور الأوضاع في العراق وظهور بوادر تنذر بحرب أهلية. ونسب تقرير لوكالة الأنباء الكويتية إلى المصدر أن الجامعة العربية تجري حاليا مشاورات مع الجزائر الرئيس الحالي للقمة ورئيس هيئة متابعة تنفيذ القرارات للتشاور حول هذه المقترحات المتعلقة بتطورات الأوضاع في العراق، خاصة مع تزايد الهجمات على المدنيين والبعثات الدبلوماسية وتزايد نذر الحرب الأهلية. أكد المدعي العام البريطاني اللورد جولدسميث أن 3 جنود بريطانيين سيمثلون أمام محكمة عسكرية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في العراق، وذلك بمعاملة لا إنسانية لسجناء عراقيين في أيلول عام 2003. وستوجه إلى أحدهم تهمة قتل المعتقل بهاء موسى الذي توفي في أيلول 2003 أثناء احتجازه في معتقل بريطاني في البصرة. وأوضح المدعي العام البريطاني إن الجنود يحكمون في بريطانيا بموجب قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 بدلا من المثول أمام محكمة جرائم الحرب الدولية في لاهاي. وكانت وزارة الدفاع البريطانية طلبت من العراق مطلع الشهر الجاري التحقيق في اتهامات بشأن تعذيب سجناء على أيدي قوات الأمن العراقية فيما يعد إساءة إلى بريطانيا. مستمعينا الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. توصلت دراسة أجرتها مجموعة أبحاث في جامعة أكسفورد ومؤسسة تعداد جثث العراق وهي مؤسسة أمريكية بريطانية غير حكومية مقرها لندن، توصلت إلى أن 25 ألف مدني عراقي قتلوا منذ بداية الحرب على العراق في آذار 2003، وأن ثلث هؤلاء سقطوا برصاص قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة. وأشارت الدراسة إلى أن القوات الأمريكية قتلت 6882 مدنيا عراقيا ما بين بدء العمليات العسكرية في آذار 2003 والإعلان عن انتهائها في أيار من العام نفسه. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام التي اعتمدتها المؤسستان في دراستها المسحية، فإن نصف القتلى وقعوا في بغداد. مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري الذي قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر. شكرا على حسن متابعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، هناك العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية ستأتيكم ضمن فقرات برامجنا لهذا اليوم، لكن الآن عودة إلى حسين سعيد وهذه المتابعة لآخر الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدها العراق، وذلك من خلال ملف العراق الأمني.
مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا وإليكم تفاصيل الملف الأمني. في بغداد أعلنت مصادر أمنية وطبية أن ما لا يقل عن 10 قتلوا وجرح أكثر من 20 نتيجة تفجير انتحاري نفسه وسط مجموعة أمام مركز للتجنيد في مطار المثنى. في غضون ذلك ذكرت القوات متعددة الجنسية أن مروحية أمريكية هبطت اضطراريا في منطقة التاجي وتم إنقاذ طاقمها المؤلف من طيارين اثنين. وفي الموصل مواجهات بين مسلحين وأفراد من الجيش العراقي واعتقال عدد من المسلحين. تفاصيل الوضع الأمني في الموصل من أحمد سعيد.
أطلق مسلحون مجهولون النار على مختار محلة النعمانية في الموصل والمدعو السيد ذنون وأردوه قتيلا في الحال وذلك داخل متجر له. من جانب آخر أفادتنا قوة مهام الحرية أن قوة من الفوج الثاني اللواء الثاني من الفرقة الثانية للجيش العراقي تعرضت إلى هجوم من الأسلحة الخفيفة وبعد معركة قصيرة تمكنت القوة من اعتقال 3 عناصر سمتها بالإرهابية. وفي غرب الموصل قام جنود من الفوج الأول كتيبة المشاة 24 للواء متعددة الجنسيات باعتقال الشخص سموه بالإرهابي. وفي غرب الموصل أيضا وفي عملية منفصلة مشتركة للشرطة العراقية وجنود من الفوج الأول كتيبة المشاة 24 للواء متعددة الجنسيات اعتقل عنصران خلال عملية جرت اليوم. ونبقى مع الأحداث الميدانية في غرب الموصل فقد قامت قوة من الشرطة العراقية وأخرى من اللواء متعددة الجنسيات باكتشاف مخبأ كبير للأسلحة احتوى على أكثر من 1000 قذيفة هاون وأكثر من 25 منظومة إطلاق هاون و125 صاروخ و450 قذيفة ذات دفع صاروخي و26 قذيفة أرتيشي من رشاشة هجومية إضافة إلى عبوات ناسفة وأسلحة أخرى. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
قوات الأمن العراقية تمكنت من اعتقال 3 من منفذي مقتل 9 مواطنين على طريق بعقوبة الخالص يوم الثلاثاء. تفاصيل الوضع الأمني في محافظة ديالى من سالم حسين.
قتل المواطن قاسم الشاب أحمد عضو المجلس البلدي في ناحية بهرز على يد مسلحين مجهولين أطلقوا النار عليه بالقرب من إمام حبش جنوب بهرز. في غضون ذلك أمر محافظ ديالى المحامي رعد رشيد الملجواد بحل المجلس البلدي وإعفاء مدير ناحية بهرز. كما أعلن مصدر في الجيش العراقي في بعقوبة أن قوات النمور أبطلت مفعول 4 عبوات ناسفة كانت مزروعة في مناطق متفرقة بالمحافظة تتواجد فيها القوات الأمنية العراقية والمتعددة الجنسيات. ومن جانب آخر أعلن مصدر في مركز التنسيق المشترك لإذاعة العراق الحر أن القوات الأمنية العراقية تمكنت من اعتقال 3 أشخاص نفذوا المجزرة التي وقعت بالأمس على طريق بعقوبة الخالص. وأضاف أن عدد القتلى بلغ 13 شخصا وإصابة 10 آخرين بجروح بليغة مع تدمير سيارة. هذا وقامت دورية من المتعددة الجنسيات بتفجير مخبأ لصواريخ عثر عليه في بستان في قرية نهر الشيخ شرق مدينة بعقوبة، عثر عليه استنادا إلى اعترافات أحد الأشخاص الذي تم اعتقاله. وفي مدينة المقدادية تعرضت قاعدة للقوات المتعددة الجنسيات شرق المدينة لقصف بمدافع الهاون دون معرفة ما أسفر عليه ذلك القصف. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
انفجار عبوتين ناسفتين بالقرب من نقطة تفتيش للشرطة العراقية في الحويجة وهجوم على مسؤول في دائرة كهرباء كركوك. المزيد من تفاصيل الوضع الأمني في محافظة كركوك من مصطفى محمود.
أكد النقيب حسين عبد الله من شرطة الدوز بأن سيارة مفخخة يتحكم بها عن بعد كانت مركونة على جانب الطريق في الحي العسكري أحد أحياء الدوز السكنية انفجرت مخلفة 2 من الجرحى المدنيين جروحهم خطيرة. توفي أحدهم أثناء نقله إلى المستشفى. وأضاف عبد الله بأن السيارة انفجرت على الرغم من عدم مرور أي سيارة أمريكية أو دورية للشرطة العراقية بالقرب منها. وعلى صعيد متصل انفجرت عبوتان ناسفتان أحدهما بالقرب من إحدى السيطرات التابعة للشرطة العراقية قرب قضاء الحويجة 60 كيلومتر جنوب غرب كركوف دون وقوع إصابات في الأرواح، بينما انفجرت العبوة الناسفة الثانية بالقرب من معسكر البقارة 40 كيلومتر جنوب غرب كركوف، والذي تتخذه القوات الأمريكية كقاعدة لها. من جانبها قامت القوات الأمريكية بقطع الطريق الواصل بين كركوك وقضاء الحويجة، ولم يعرف حجم الخسائر والإصابات الحاصلة، ولم يصدر أي تصريح حول الانفجار من الجانب الأمريكي حتى الآن. من جهة أخرى قام مسلحون مجهولون يستقلون السيارتين بإطلاق صاروخ من نوع RPG على منزل أحد الموظفين العاملين في دائرة الكهرباء في كركوك، حيث أدى الهجوم إلى وقوع أضرار مادية جسيمة في المنزل، ولم يعرف السبب وراء الهجوم حتى الآن. من جانبها أحبطت شرطة كركوك هجوما على أحد الأنابيب النفطية شمالي المدينة، إذ قال مصدر من الشرطة بأن عبوة ناسفة كانت مزروعة تحت أحد الأنابيب النفطية قرب قرية التآخي التابعة لقضاء الدبس 40 كيلومتر شمال كركوك. وأضاف نفس المصدر بأن معلومات أدلى بها أحد المواطنين ساعدت الشرطة في إفشال هذا الهجوم على حد قوله. مصطفى محمود، إذاعة العرق الحر، كركوك.
مواجهات مسلحة في منطقة جرف الصخر بين قوات الشرطة العراقية ومسلحين تسفر عن مقتل 2 منهم واعتقال 3. تفاصيل الوضع الأمني في محافظة بابل من علي الربيعي في الحلة.
داهمت قوات الشرطة في الحلة أوكار منفذي عملية تفجير المسيب في وقت مبكر من هذا اليوم. وذكر الناطق الإعلامي في قيادة شرطة بابل أن المداهمة نفذت بناء على معلومات استخبارية في منطقة جرف الصخر، مشيرا إلى أن اشتباكات مسلحة حصلت بين الطرفين، وقد أسفرت العملية عن مقتل 2 من المسلحين واعتقال أحدهم، فيما ضبطت بحوزتهم سيارة مفخخة كانوا ينوون تفجيرها في وقت لاحق. وأكد الناطق الإعلامي أن التحقيقات الأولية تشير إلى ضلوع هؤلاء بعملية قتل عائلتين من عوائل سواق الصهاريج في منطقة جرف الصخر في الأسابيع الماضية. إلى ذلك داهمت قوات العقرب التابعة لوزارة الداخلية أوكار المسلحين في مناطق اليوسفية والمحمودية والرشيد، وقد أسفرت العملية عن اعتقال 13 مطلوبا بضمنهم ضابط برتبة ملازم في وزارة الداخلية. من جانب آخر اشتعلت النيران في أنبوب ناقل للنفط بين اللطيفية والمحمودية أثر انفجار عبوة ناسفة، فيما أبطل مفعول عبوة أخرى تم زرعها بالقرب من سكة للقطار على طريق مسيب سدة. على الربيعي، إذاعة العراق الحر، الحلة.
مستمعينا الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام الملف الأمني الذي قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحايا وأرقها نهديها لمستمعينا الأعزاء في كل مكان مع هذا الاستعراض السريع لأهم فقرات برامجنا لهذا اليوم الأربعاء. بعد هذا الاستعراض وكالمعتاد سيرافقكم أياد الجيلاني في جولة جديدة على الصحف العربية، وستكملون الجولة الصحفية مع محمد قادر ومطالعة جديدة لأبرز ما تناولته الصحف العراقية من أخبار محلية، وسننهي الساعة مع أسماء السراج وحلقة من برنامج قضاياها نستمع فيها إلى شهادة امرأة قضت معظم حياتها في سجون النظام السابق. وستتضمن ساعات بث إذاعة العراق الحر هذا اليوم تقديم عدد من البرامج الأسبوعية، حيث ستتابعون ضمن فقرات الساعة الثانية حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي التقرير الاقتصادي الذي يعده ويقدمه ناظم ياسين. حلقة اليوم تتضمن مقابلة مع وكيل وزارة الصناعة والمعادن العراقية ومتابعة لمؤتمر الدول المانحة لصندوق إعادة إعمار العراق. كما سيصحبكم عماد جاسم قبل ختام الساعة الرابعة لمتابعة المشهد الرياضي في العراق، وحلقة اليوم تتضمن مقابلة مع رئيس اتحاد كرة السلة.
كما ستتضمن ساعات البث لهذا اليوم تقديم مجموعة من تقارير مراسلينا من داخل العراق وخارجه، حيث سنواصل متابعتنا للشأن العراقي وجلسات الجمعية الوطنية من خلال مقابلات خاصة بإذاعتنا مع أعضاء في الجمعية الوطنية حول مواضيع عدة، منها عملية اغتيال الأعضاء الثلاثة من كتلة مقاطعي الانتخابات المشتركين في لجنة صياغة الدستور العراقي، وهناك تقرير عن مدى كفاءة خطة الحكومة لمواجهة أزمات الوضع الأمني، كما ستكون هناك تقارير ومتابعات وتحقيقات من مختلف المدن والمحافظات العراقية، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية يتابعها لنا مراسلنا في الدول العربية والأوروبية. مستمعينا الكرام، هذه سميرة المندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، وأهلا ومرحبا بالجميع. سيداتي وسادتي، الآن أدعوكم لمتابعة جولة جديدة على الصحف العربية وما كتبته عن الشأن العراقي، والتي تابعها لنا الزميل أياد الجيلاني.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتوجه أولا إلى العاصمة البريطانية لنطالع ما نشرته الصحف اللندنية من عناوين رئيسية وتقارير ومقالات رأي في الشأن العراقي. خليل زاد العائد إلى بغداد يصرح: سأعمل في العراق الجديد بأسلوب القديم. السفير الأمريكي الجديد يتابع: نحتاج إلى إعادة توصيف الأعمال المسلحة الجارية والبحث عن بديل لمصطلح التمرد. القبض على أمين بغداد أثناء محاولته المغادرة إلى الخارج، ومفوضية النزاهة تلاحقه في قضية فساد إداري. رئيس منظمة بدر يحمل على متعددة الجنسيات والهيئات السنية، ورئيس البرلمان العراقي يناهض الدعوة لتشكيل ميليشيات، وكشف في بيان عن خلاف عميق مع الحكومة. سيداتي وسادتي، نشرت اليوم صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقالا بعنوان: بغداد مجزرة الأربعاء من شأن الطواعين والأزارقة، للكاتب رشيد الخيون، ينبه فيه إلى أن مجزرة الأربعاء الماضي كانت واحدة من مجازر الموت الجارف ببغداد، نفذت بدم بارد وامتدحت بدم بارد أيضا من قبل فضائيات وصحف عربية تتخذ من ديمقراطية أوروبا ملاذا لبث الإرهاب، على أنه مقاومة بطولية وشريفة وباسلة. لكن الحقيقة الغائبة عن هؤلاء أن اعترافات المقاومة المزعومة تدينهم قبل إدانة نفسها. سأل المحقق الإرهابي العربي: كم قتلت؟ قال: قتلت 50. وسأل الآخر: كم ذبحت؟ قال: ذبحت 30. وسأل آخر: كم اغتصبت؟ قال: اغتصبنا مجموعة من بنات المدارس. ومن أمركم؟ قال: أمرنا الشيخ إبراهيم. ومن الشيخ إبراهيم؟ أميرنا سيدي. استلم الإرهابي الفتيات مغتصبات من قبل الشيخ مع أمر يقول: اغتصبوهن ثم اقطعوا رؤوسهن. هذا ما حدث لفتيات المحمودية والمدائن، وبعد استعراض العديد من المحن التاريخية التي شهدتها بغداد، يخلص الكاتب إلى التساؤل: فبأي نص قتل الأزارقة الجدد أطفال النعيرية وهم يمارسون طفولتهم في الطرقات رغم الطاعون الجائل في بغداد؟ مستمعين الأعزاء، أما صحيفة الحياة فنشرت تقريرا إخباريا لمحررها حسن فحص، يشير فيه إلى ظهور خلافات هامشية إيرانية عراقية حالت دون توقيع الطرفين اتفاقيا أمنيا، تمحورت حول حركة مجاهدين خلق وتعويضات حرب الخليج الأولى التي تطالب بها طهران، والطائرات التي أرسلها الرئيس المخلوع صدام حسين إلى إيران خلال حرب الخليج عام 1991. وفي غضون ذلك أعرب وزير الداخلية بيان جبر صولاغ عن تشاؤمه من تغيير سوريا موقفها، مؤكدا أن لديه صورا وعناوين لقادة التمرد في دمشق.
والآن مستمعينا الكرام ننتقل إلى بغداد لنتابع أبرز ما تناولته الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم.
في 3 دقائق حداد على شهداء الإرهاب، الحزن يوحد العراقيين جميعا، واستفتاء شعبي عام على رفض الإرهاب وإدانته. بهذه الكلمات ابتدأت جريدة الصباح صفحتها الأولى، مشيرة إلى مرور أسبوع على الأربعاء الدامي الذي راح ضحيته 32 طفلا، بالإضافة إلى حادثة المسيب التي أودت بحياة العشرات من المدنيين الأبرياء. هذا ومن العناوين الأخرى للصحيفة: حاتم الحسني رئيس الجمعية الوطنية يرفض الدعاوى المنادية بتشكيل ميليشيات عسكرية ونشرها في المدن، الحكم بالإعدام على أحد الإرهابيين في الكوت، وأعمال تخريبية وراء زيادة ساعات الانقطاع الكهربائي في بغداد والمحافظات الوسطى. ومن صحيفة المدى نقتطف العناوين التالية: اغتيال 3 من كتلة مقاطعي الانتخابات في هيئة كتابة الدستور، وفي لقاء جمع بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق، الطالبان يأمل إنجاز الدستور في الموعد المحدد، وعلاوي يؤكد الاتفاق على اعتماد قانون إدارة الدولة. ومن المدى إلى التآخي، حيث نقرأ على صفحتها الأولى: رئيس برلمان كردستان يقول لا نقبل بتأجيل تنفيذ المادة 58 إلى ما بعد الدستور، إلقاء القبض على أمين بغداد السابق، واللجنة الإيرانية العراقية لتوفير الأمن تبدأ أعمالها الأسبوع القادم. وفي التآخي أيضا يكتب حليم الأعرجي مقالة عما كثر الحديث عنه في الآونة الأخيرة، وهو الوضع الأمني في العراق وتداعياته، وذلك وسط إجراءات أمريكية كما يقول الكاتب اتسمت بنوع من المبالغة في التعامل مع هذه المعطيات والتعاطي مع نتائجها الآنية والمتوقعة، حيث يتضح أن صناع القرار في أمريكا عازمون على إيصال موضوعة الإرهاب إلى خط المواجهة الفعلية على المستوى القومي، كما عبر عن ذلك رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عندما قال إن هزيمة الإرهاب في العراق هي هزيمة الإرهاب في العالم. وعودة إلى الصباح، حيث نشرت عمودا حملت العنوان دماء لندن ليست أغلى من دماء بغداد، والتي جاءت فيه إن تفجيرات لندن مؤلمة كحال أي اعتداء يصيب أناس قد لا يهتمون إلا بحياتهم الشخصية، لكن الأعراب أصحاب الأنظمة الدكتاتورية كما تصفهم الصحيفة، ومن ورائهم سدنتها من الذين يدنسون مهنة الصحافة ويقلبون معاييرها، يتاجرون حتى بالآلام الإنسانية ويحسبون أن ما يصنعونه من باب السياسة. تراهم يصفون تفجيرات لندن بالإرهابية ولا يرون في هذا التقتيل اليومي الذي يأكل أبناء العراق سوى مقاومة للمحتل. هذا وفي نهاية مقالتها تضيف الصحيفة: أما أن يتباكوا على قتل لندن فذلك لأنهم يعتقدون أنهم يغازلون ساستها، وليس لأنهم يرون أن الإنسان إنسان أينما حل، وذلك على حد ما نشرته صحيفة الصباح. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصحفية، شكرا لإصغائكم وعودة إلى بقية فقرات برامجنا.
هذه إذاعة العراق الحر. بس عظامي كثر هجره تنسى الوفا يا هواي الواشي غرك تنسى الوفا يا هواي الواشي غرك منك يا الاسمر بابا
سيدتي وسادتي، وبعيدا عن التقارير سنستمع الآن إلى شهادة امرأة عراقية قضت معظم سنوات حياتها في سجون النظام السابق وذاقت ما ذاقت من أساليب التعذيب الوحشية وظلمت في السجون كما ظلمها المجتمع. هذه الشهادة سنسمعها من خلال حلقة جديدة من برنامج قضاياها الذي تعده وتقدمه أسماء السراج.
إذاعة العراق الحر تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيدة.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس الصعدة.
واقفة على رجلي بيتنا
خير سالكين العراق وحدي خير سالكين العراق وحدي.
قضاياها من إعداد وديم أسماء السراج.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل خير وأهلا ومرحبا بكم. تقدم حلقة قضاياها لهذا الأسبوع شهادة امرأة عراقية قضت الكثير من سنين حياتها في سجون النظام السابق وتحت تهديداته بسبب انتماءات عائلتها السياسية. أما الجانب الآخر من حياتها فقضتها في سجن المجتمع الذي وشمها بوصمة السجن وتغاضى عن الأسباب التي سجنت من أجلها. تعكس شهادة السيدة ماجدة معاناة شريحة واسعة من النساء اللواتي اخترن العمل السياسي أو اللواتي أخذن بسبب انتماءات العائلة. وقد تفسر أيضا هذه الشهادة سبب إحجام المرأة عن الانخراط في العمل السياسي منذ ذلك الوقت. لنستمع إلى ماجدة وهي تحكي قصتها.
أخذوني بالليل، يعني أتذكر ذيك اللحظات أخذوني في سيارة لاندي كروز، فأنا بصف أخويا الكبير، يعني كنت بعدني صغيرة، كامشة يعني إيدي طول الطريق كامشتهم بقوة، يعني أحس إنه أكو أحد يريد ينتزعني من عائلتي، فكنت كلش خايفة. بعدين من دخلنا مديرية الأمن مال الحلة
كان عندك تصور عن التعذيب اللي ممكن تتعذبيه الجو، وهاي يعني أكو الناس تعرف شلون الناس يعني اللي يدخل جوا بالأمن شي يصير بيه؟
لا ما عندي تصور يعني نهائيا، يعني أعرف يعذبون بس أنتي من تسمعين مو بشكل ما يمارس عليك، أكيد يعني التجربة راح تكون أقسى. فأني أخذوني رأسا دخلوني على مدير الأمن كان تكريتي، قال لي احكي، قلت له انا ما احكي. انا اتذكر يعني كنت اقرا فيزياء، كان ثاني يوم اقدم امتحان فيزياء، كنت كل شيء احب مدرستي. فقال لي احكي، قلت له انا ما عندي شيء. قال لي انت موزعه مناشير، قلت له انا ما اعرف يعني المناشير شنو حتى يعني. فاتذكر ضربني ضربه بحيث شمرني، يعني كان ما حسيت بنفسه طرت. تلقفني ضابط ضربني عليها ايضا، يعني أحس شلون فد طوبة صرت بيناتهم. يعني ما أعرف شعور بذيك الليلة وما أقدر أوصفه أصلا، يعني كأنما دخلت أسوأ من غابة حيوانات.
اعتدوا علي الجنسية
أول ليلة؟ لا ما اعتدوا، بس كانوا يعني يومية يعذبوني مرتين، ياخذوني الصبح. يعني أتذكر الضابط اللي حقق وياي لما يدخل المديرية أسمع أعرف قمت أعرف الصوت مال الحذاء مالته، يعني بيفت صوت يصدر من عنده شون يعني هيك وصوص، فأعرف أنه راح يجي دوري. يشدون عيوني ويشدون إيدي ويصعدون الغرفة مال التعذيب. الغرفة التعذيب تكون خشب، يعني هي يمكن كانت أحلى غرفة بالغرف مالتهم، يعني مهتمين بيها، زولية مفروشة وخشب يعني مغلفة، وبوسط الغرفة أكو حبل. فأشوف يعني يحققون وياي ثلاثة، ينزعوني ملابسي، يعني يجردون من ملابسي نهائيا. أنا أخاف يعني أرتجف، أخاف إنه يعتدون علي، ويعني كلمات بذيئة، فشار. أشوفه من أشوف الضابط، يعني يشدونهم عيوني بس أقدر أشوف، فأشوفه من يعني يشمر الصوندة هيجي على متنى من يضربني كل قوة، يعني أقوم أصرخ أصيح إلى أن يعني أنتهي من التعذيب. يشدون رجلي يضربونهم بالخشبة، ما أدري بيش يضربونها، وبعدين أتهم آلات كهربائية، يعني من ما تخلوها على جسمي بحيث أحس تنتزع روحي. يعني شعري كان يكبشوني من شعري يلوي على إيده ويضربني بالحائط، بحيث يعني هاي يومية استمرت خلال يعني 3 أسابيع. هاي يومية تعذيب، من أباوعد جسمي أشوف مكان الصوندة شلون لحم متهري متفسخ ألوان أزرق، يعني أشوف أقول بالكم يضربوني على هذا المكان، يضربوني بالمكان يعني غيره على مود ما يوقع اللحم مالتي يتفسخ.
شنو اللي كانوا يردوا منك؟ شنو اللي يردوا ينتزعوا منك؟ اعتراف اللي ينتزعوا منك؟
أخواني دلينا بأخواني شوين، انطينا تنظيم. يعني أنا حتى ما أعرف تنظيم، اعطيتهم أسماء وهمية، أسماء بنات طالبات، يعني أذكر اعطيتهم اسم بنية بالبصرة، أسماء ما أعرف هيك دا أختار وبقى، ويعني أقول بلكي بعد ما يعذبوني بلكي يلقون أحد ويتركوني. بس من ما تمصلوا يعني إلى نتيجة بعد يعني أذوني أكثر، بعد قالوا لي أنت تضحكين علينا. يعني أنزل من الغرفة، أنزل أكمش حذاء بيدي، أنزل حافي، يعني ما أقدر رجلي لا أقدر أسحق عليهن، لا أقدر أنام على أي جهة من جسمي. على الفلقة كلش، يعني رجلي تورمت، يعني هذا الجلد مالتها وقع. يعني شو أقول ليش مثلا بالليل يأخذوني الغرفة فوق، مش يفتحون عيوني، فألقيهم حاطين يعني شرب وأكل، يعني يفتح قميصي يخلي السكينة على صدري
يقوم. أيوة ما اعتدوا عليش يعني؟
لا ما اعتدوا علي، ما اعتدوا، بس أنا أحس ما كانت أعرف يعني شو يسوون، بس أعرف فد شي يوقع علي. أنا كش مجرديني من ملابسي، فسألت بنية وياي قلت لها يعني، قالت لي شو سووا لك بالضبط، قلت لها ما أعرف. يعني لما اشتمت فد شي على جسمي قالت لي هذا يعني يستمنون، يعني ده يقذف علي.
زين شو قد استمرت فترة تعذيبك؟ 3 أسابيع.
3 أسابيع.
وراها انحكمتي قلتي لي
بعدين بقيت أخلوني بغرفة يعني انفرادي. الغرفة كلش صغيرة، كانت يا أما تواليت أو حمام ما أعرف، يعني بحيث أقعد من أقعد وأمد رجلي هذا هو طول الغرفة. هاي بقيت بيها 3 أشهر. قاموا مثلا بالليل بيها هيك فتحة مال بوري يدخلوا لي يا أما صيخ حديد، يا أما يدخلوا لي فد شيء حلزوني أخترع عبالي حية فد شيء يدخلوها. كانت جريدي يعني يدخل وأني نايمة دورات أخفي، أحس فد شيء عضني ألقي جريدي عضني. يعني أكل مثلا كان يوميا يصير عندي إسهال، ما أكل يعني أموت من الجوع، أكل يصير عندي إسهال.
زين من طلعتي ورا هاي 3 أشهر قدرتي ترجعين المدرسة والحياتك الطبيعية؟
لا ما قدرت، لأنها أنا طلعت بكفالة، يعني ورايا محكمة، وكانوا يعني يقولوا لي أنه لأي مكان تطلعين لازم تجين تقول لنا. يعني أروح لبغداد لازم أقول لهم، أروح لأي مكان لازم أقول لهم. يعني في هاي الفترة قبل لا أنحكم صارت عندي زائدة دودية، عملية سوالي، فقال لي الدكتور تمشي يعني بالغرفة أول يوم، فدا أتمشى وصلت للباب رأسا ضابط الأمن نفسه اللي حقق وياه يعني تفاجأت به. فقمت أصرخ ورأسا وقعت، صار أدي نوبة صرع يعني دا أحكي التحقيق مالتي أصرخ. يعني الدكتور دي يقول لي أنت بابا ما أخذيتش الأمن، يعني ضربوني أبار ونمت ورا ما قعدت. قال لي أنت ما أخذيتش الأمن، قلت له إيه. قال لي أنت تصيحين يعني لا تعذبوني لا تضربوني. وهاي قام تتردد يعني هاي الحالة، يعني تجيني كل أسبوع كل أسبوعين. بعدين أهلي قاموا يأخذوني يعني دكاترة نفسيين، بعدين حكموني سنتين ورا 10 أشهر.
بأي تهمة حكموش؟
تتستر، ما أعرف يعني مناشير، ما أتذكر يعني شنو.
قضاياها
ورا ما طلعتي شنو اللي صار؟ يعني قدرتي تمارسين حياتك طبيعية؟ رجعتي تكملين دراستك؟ شو سويتي ورا؟
ما قدرت. أولا أني عايشة بريف، يعني شو نقولين وضع اجتماعي كلش مقيد. وبعدين صعب أنه بنية بالريف يعتقلوها الأمين وتنسجن ينحكم عليها، يعني اجتماعيا مثلا بالنسبة للأهلي صعبة. ولو أنا يعني مثلا والدي ساعدني، يعني رجل كبير وفلاح، بس أحس أنه يعني بداخله أو أنا أحس أنه دعمني. يعني من طلعت أتذكر من الاعتقال أخواتي كانوا يبكون، فقل لهم لا تبكون، يعني هي ما سوت فد شيء، خلوها تكون قوية يعني سندوها، لا تخلوها ضعيفة يعني تقوم تبكي. فهذا موقف ما أنسى يعني.
مثل أي امرأة يعني كان يتقدمون عليك عرسان، قدرتي تحظين بفرصة للزواج؟
لا أبدا. يعني أنا مثلا دشوفيني يعني شكلي حلو وكنت شابة واجتماعية، بس يتقدمون الناس اللي يشوفوني يعني ويعرفون عائلتي، بس من يجون ويعرفون إن أنا كنت معتقلة أو دخلت السجن ينسحبون فورا.
زين عانيتي من وجود وصمة يعني بالمنطقة إنه يصموك إنه أنت جيتي بالسجن أو يصمون عائلتك جايبتهم بالسجن؟
أكيد يعني من تصير مشاكل ويا عائلتي، مثلا إذا ناس تعارك ويا أهلي يقولوا لهم بدكم كانت بالسجن، يعني كأنما يعيروهم بي، تبروا فدعار بالنسبة إلي.
زين هاي السنوات كليتها شون قضيتيها من الثمانينات ولحد 2003 شون قضيتيها؟
والله أنا كنت يعني ما أدري فد هيك، هاي الظروف اللي مريت بيها يعني اعطتني فد قوة بصراحة، ما أدري يعني فد حصانة. وبعدين كنت أقرأ يعني أي كتاب يوقع بيدي أقرأ، يعني هذا كانت يعني شو نقولين المنفذ الوحيد أنه أقرأ. بعدين أيضا أني هو ما تركوني خلال هاي السنين، يعني أنا كل شهر يدزون علي، كل أسبوعين يدزون علي، كل مدير أمن يجي، كل ضابط أمن يجي لازم يتعرف علي ولازم أعطي صور إلي.
فكرتي تغادرين العراق على هالظروف وعلى هالمضايقات؟
لا ما فكرت. يعني اللي فكرت بي مرة انه على اساس اطلع الكردستان، فهاي بال85 يعني اخويا اللي هو منهزم وصديق له، فدزوا علي موعد التقيت وياهم. كان عندهم تنظيم هم بالتأكيد، فهذا التنظيم ايضا كان ملغوم من قبل الأمن، بس مسجلين لي كاسيت. يعني من سوء حظي أنهم مسجلين لي كاسيت أنا وأخويا وأنا يعني وهذا الشخص كان موجود. فهذا الكاسيت أيضا اعتقلون الأمن سنة 85 أيضا، يعني واجهت نفس التعذيب ونفس المشاكل وانحكمت مؤبد بتهمة تستر مرة ثانية يعني بال85. يعني أيضا هناك شفت نساء، يعني شفت نساء كبيرات جدا بالسن، يعني أكثر من 60 سنة عمرهم. شفت فد موقف ما أنسى يعني طيلة حياتي، إنه أكو هواية نساء مثلا طفلها عمره سنة مفارقته، فصار يعني برا 3 سنوات أو 4 إجا فد يوم مدير سجن أبو غريب، فطلبوا ذول النساء أن يشوفون أطفالهم، يعني قال لهم تردون شيء؟ قالوا احنا نريد نشوف اطفالنا. فجابوا الاطفال، دخلوا الاطفال واخذوا الامهات. الامهات ما عرفوا اطفالهم، ولا الطفل ايضا هو حتى لو شو يعرف من امه. وبعدين ماكو فد يعني حس انه احتمال اكو فد رابطه بهاي الام اللي هو مفارقها من هو صغير. فرجعوا الامهات يعني
ما أقدر أوصف لك يعني شعورهن. يعني أم إنه يعني تقول لي أنا أدور كل طفل يعني أي شيء.
سجينات سياسيات.
أي سجينات سياسيات يعني شيوعيات حزب دعوة بيشمرقة أيضا تستر يعني هاي النساء الكبار السن مثلا تستر على ابنها على زوج بتها على جارها على ابن أختها يعني هذا مثلا الفرار وكم شو أو يعني منهزم من السلطة فياخذوها تستر.
رأيش كانوا يأخذوها تستر لو كضغط على الابن الفار أو الأخ الفار حتى يرجع يعني كبديل عن الشخص المطلوب.
ما أدري إيش أقول لك، هم مجرد يمكن يردون يحكمون على ناس، ولا هي الأم مسؤولة عن تصرف ابنها. هل إنه السلمة مثلا يعني أنا مثلا المرة الثانية اللي أخذوني مدير الأمن قال لي أريد أخوك جيبي لي أخوك، قلت له أنا عندك هسه موجودة وأعرف إيش راح تحكمني، فأني هل تعتقد إنهم معقول أنا راح أسلمك أخويا؟ أخويا عد عائلة بعدين ما مقترف جريمة أخويا، يعني لو أنا فعلا أندل أخويا أنا ما راح أدليك بيه.
من عادة الظروف طبيعية وسقطة النظام السابق وتحررت يعني من على الأقل من خوف الاعتقال والتهديد بي دائما، لقيتي صعوبة بحياتك يعني صعوبة تتكيفين مع وضع جديد هذا وإنه أنت انحرمتي من هواي أشياء يعني مثل العمل والتعليم وغيرها؟
شوفي أنا أخذوني بالثمانينات يعني اعتقلت، فهاي الفترة مثلا فترة التسعينات صار بيها هواية تغيرات، يعني الناس أفكارها تغيرت، يعني أهلي أيضا تغيروا، يعني مثلا أنا أخواني بالتسعينات مو شكل ما كانوا ينظروا لي بالثمانينات، يعني وبعدين أنا كنت أسبب لهم يعني كنت مصدر خوف بالنسبة لهم أنه في أي لحظة أنا أعتقل. فأهلي أكيد يعني حتى سقط النظام أنا اعتبرت نفسي يعني من المتضررين بالدرجة الأولى، فكرت أنه أتعين لأنه أنا أيضا يعني أخواني الزوجة وصار عندهم بيوت صار عندهم أطفال، يعني اقتصاديا أنا أريد أصرف على نفسي، أريد أيضا من خلال العمل ألتقي بإنسان. أنا عايشة بقرية من زاوية أصلا داخل عائلة، بعدين أهلي تعودوا أنه لا تطلعين لا تمشين إحنا نخاف عليك ماذا شو نتخو، يعني تعودوا على هذا النمط.
كنت تردين إنسان تمارسين حقك الطبيعي في أن تكونين زوجة وأم.
أها فتعينت واحد من أخواني يعني أصغر واحد يعني وقف وياي عيني بالزراعة بدون يعني علم أهلي وخلاهم أمام الأمر الواقع، قال لهم عينتها وهي موجودة ببيتي. فأخويا الكبير لقيت أخويا الكبير قال لي ما تستمرين بالوظيفة، قال لي أسوي لك مشكلة، وبطلت فعلا يعني أخذوني أهلي رجعت للبيت. فكتبت رسالة للسكرتير الحزب يعني يمكن 10 صفحات أنه أني هذا وضعي، أني أريد من ينقذني أريد مني ساعدني، يعني أنا هسه أحس نفسي أنا موجودة في نقرة السلمان يعني بالضبط هيك كتبت، فأريد مني حررني. وبعدين تقدم لإنسان هو صحفي وعرف وضعية يعني عائلتي ووضعي بالكامل وطرح علي يعني طرح كلش حلو، يعني ما أدري يعني
تزوجتي؟
أي تزوجته لأنه هذا الشخص لأنه أنا أكبر من عندك عمرا فارق بالسن، بس ممكن أنه إذا مصلحنا أن نكون أزواج ممكن أن نكون أصدقاء وتعيشين وياي كصديقة ببيت وتشوفين أي إنسان تختارينه أنا راح أساعدك، فأني يعني رحبت بهذا الإنسان وفعلا أنا كل شيء مرتاحة سوياه.
كانت ماجدة من القوة بحيث استطاعت أن تنهض من جديد، ووجدت في التغيير الذي حدث في العراق بداية للسير باتجاه الأحلام التي وئدت منذ زمن طويل. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
إلى هنا أعزائي المستمعين تنتهي قضاياها أسبوع حتى